العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تتضمن تقريرين رياضيين، أولهما من البصرة والآخر من عمان. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج نوافذ من إعداد وتقديم الزميلة فريال حسين. أما الآن فمع الملف الأخباري والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. احتمالات الحسم في ضوء التحركات التركية قرب حدود العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تسارعت وتيرة التصعيد على حدود العراق الشمالية مع قيام تركيا بنشر قوات كوماندوز على امتداد المنطقة الحدودية الاثنين ووقوع أحدث هجوم دام داخل العمق التركي الثلاثاء. التقارير الواردة من تركيا أفادت خلال الساعات الماضية بأن الانفجار الذي وقع قرب مجمع إسكان للعسكريين في مدينة إسطنبول أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 جنود وإصابة 12 بجروح. ووصف الهجوم الذي أعلنت جماعة كردية تركية متطرفة تعرف باسم صقور تحرير كردستان مسؤوليتها عنه، ووصف بأنه الأسوأ في العاصمة المالية التركية منذ عامين. وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا متواصلا لهجمات مسلحي حزب العمال الكردستاني على منشآت عسكرية في جنوب شرقي تركيا، ما أدى إلى قصف تركي لمواقع في المنطقة الجبلية داخل العراق، إضافة إلى عمليات ملاحقة لمسلحين داخل أراضٍ عراقية. ومع إعلان أنقرة إجراءاتها العسكرية المشددة إثر اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة الرئيس التركي عبد الله جل الاثنين، جددت الولايات المتحدة تضامنها مع تركيا في الصراع ضد حزب العمال الكردستاني الذي وصفته بأنه عدو مشترك للدولتين. وأضاف بيان للسفير الأمريكي في تركيا جيمس جيفري أن واشنطن مستعدة للنظر بشكل عاجل في أي طلب جديد للمساعدة من الحكومة أو الجيش التركيين من أجل إلحاق الهزيمة بهذا التهديد الإرهابي على حد وصفه. سكان في قرى عراقية قريبة من الشريط الحدودي مع تركيا ذكروا لإذاعة العراق الحر أن أجواء الخوف والترقب سادت المنطقة بعد تعرضها أخيرا لعمليات قصف دفعت الأهالي إلى الانتقال إلى قرى أخرى أكثر أمانا. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة الميدانية التي وافانا بها مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان.
منذ حوالي أسبوع والقوات التركية تقوم بقصف مكثف للمناطق الواقعة على الشريط الحدودي الواقع بين تركيا والعراق. العقيد حسين تمر أمر اللواء الأول لحرس حدود محافظة دهوك في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر أشار إلى أن القصف كان مكثفا خلال الأيام الماضية وتركز في مناطق نزدوري ووادي بسآغا وقرية بيده، موضحا أن طائرات تحلق في أجواء المنطقة باستمرار. وقد أفاد شهود عيان من منطقة نيرو وريكان أيضا أن القصف قد تم في منطقة جالي بالندا بالقرب من قرية براغة وشاجة، مما زاد من مخاوفهم وتوجههم إلى المجمعات السكنية القريبة مثل شيلادز وديرالو. وعلى إثر هذا التصعيد العسكري الذي جرى في المنطقة خلال الأيام الماضية، فإن وفدا من الأمم المتحدة يونامي كان قد زار يوم أمس الاثنين محافظة دهوك والتقى بإسماعيل محمد قائم مقام قضاء العمادية الواقعة شمال شرق المحافظة. إسماعيل بيّن لإذاعة العراق الحر أن الزيارة كانت بخصوص القصف الأخير للمنطقة.
الغرض من هذه زيارة الضلاع على الأوضاع خاصة في المناطق الحدودية، معرفة الأضرار لون إجاء على عمليات القصف، أو هل هناك عمليات لل أو كلاجئين أو عوائل تركت أو نزحت من منازلها جراء هذه العمليات الأخيرة.
وكيف تقيمون هذه العمليات التي تجري الآن على الحدود؟
وهذه العمليات أكيد تأثر خاصة بالنسبة للعوائل، يعني تأثير واضح بالنسبة للوضع الاقتصادي، إنه تؤدي إلى أضرار بالمنتوجات الزراعية وحرائق في الغابات خاصة في عمليات القصف الأخيرة. وإحنا نطالب بوقف هذه العمليات لأنها تؤثر في المنطقة.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
الإجراءات المعلنة التي اتخذتها تركيا الاثنين تمثلت بنشر قوات خاصة تدعمها طائرات هليكوبتر على امتداد الحدود العراقية، كما أشار رئيس هيئة الأركان التركية الجنرال الكرباشبوغ إلى بدء الجيش باستخدام طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع من طراز حيرون لجمع معلومات عن تحركات عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة الجبلية الحدودية المتاخمة للعراق. ونقل عنه القول إن هذه الطائرات تحلق في المجال الجوي العراقي، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمريكية. في سياق متصل ذكر البيان الذي صدر إثر الاجتماع الأمني الطارئ برئاسة جل أنه تم التأكيد على أن تنسيق أنشطة مكافحة الإرهاب مع الدول المجاورة والدول المعنية يجب أن يكون أكثر فاعلية. أما بيان السفير الأمريكي في أنقرة فقد أشار إلى عدم وجود تغيير في مستوى تبادل معلومات المخابرات بين الولايات المتحدة وتركيا فيما يتعلق بأنشطة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. بحسب تعبيره، خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين أجاب عن سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن الطائرات الإسرائيلية قائلا:
طائرات هيرون الإسرائيلية التي يقول رئيس أركان تركيا أنه بدأ استخدامها منذ أسبوع وحتى الآن، أيضا هذه الطائرات لو أنها كانت تتمتع بتكنولوجيا رفيعة أو أنها كانت مزودة بتكنولوجيا التي يفترض أن تتزود بها لكانت اكتشفت تسلل هؤلاء، وبالتالي هناك غضب تركي على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا البيان الأمريكي هو محاولة لامتصاص هذا الغضب.
وأضاف نور الدين:
فحزب العمال الكردستاني بالنسبة لرأي العام التركي هو خط أحمر، وبالتالي يعني هذا الخط يجمع الأتراك في جبهة واحدة، وهناك خط أحمر كردي عراقي عدم الصدام مع أي كردي آخر ومنه حزب العمال الكردستاني، وبالتالي كما الولايات المتحدة كما أكراد شمال العراق كما أيضا وهذه مسؤولية قانونية دولية الحكومة العراقية يتحملون المسؤولية الكاملة في تغطية تواجد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. من هذه الزاوية كان غضب السلطة السياسية في تركيا ورأي العام.
نور الدين أعرب عن اعتقاده أيضا بأنه على الرغم من الضربات التي وجهها حزب العمال الكردستاني والإجراءات العسكرية التركية المشددة، فإن عملية الهجوم البري داخل العراق ليست محسومة.
أن الحكومة التركية رغم الضربة القوية التي وجهها حزب العمال الكردستاني قبل أيام ضد الموقع العسكري التركي والذي أسفر عن سقوط 11 جنديا تركيا على الأقل، لكن بتقديري لن تذهب في خيار محدد دون غيره الذي هو الخيار العسكري. واجتماع مجلس الأمن القومي أو القمة الأمنية في القصر الجمهوري بتقديري لم يحسم الخيار الذي ستتخذه تركيا في هذا الإطار، لا إن كان عسكريا صرفا أو كان خيارات سياسية أخرى. لذلك أنا بتقديري عملية الهجوم على شمال العراق، عملية الهجوم البري، ليست محسومة، وإن تقررت فلن تكون حاسمة. وإردوغان يرى واضحا أن اللجوء إلى الخيار العسكري وحده هو وقوع في فخ خصوم الحزب العدالة والتنمية في الداخل.
وختم خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين تحليله بالقول:
أصابع الاتهام الرسمية التركية توجهت إلى الغرب وإسرائيل تحديدا على أنها تستخدم حزب العمال الكردستاني أداة للضغط على تركيا لتصفية الحسابات مع السلطة السياسية فيها ورجب طيب أردوغان شخصيا بسبب مواقف تركية من إيران من القضية الفلسطينية ومن قضايا أخرى تعتبرها الولايات المتحدة متعارضة مع الموقف الغربي التقليدي. لكن لا شك أن دخول بتقديري حزب العمال الكردستاني بابا لم يكن في السابق في إطار عملية التجاذب بين تركيا من جهة والقوى التي تريد الضغط عليها من جهة أخرى، برأي يدخل الوضع في مرحلة جديدة قد تفتح على الأبعاد مختلفة من التوترات السياسية والعسكرية.
كان هذا خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا محمد كريم عن تأثير الهجمات المسلحة التي استهدفت أخيرا مصرفين عراقيين بينهما البنك المركزي على الإجراءات المصرفية والأسواق المالية ونشاطات الاستثمار.
أعلن البنك المركزي العراقي استئنافه جميع أنشطته المصرفية بصورة اعتيادية بعد الهجوم الذي طالما مبناه ومباني مصارف حكومية أخرى مجاورة يوم الأحد 13 من حزيران يونيو الحالي على يد إحدى الجماعات المسلحة، حيث أكد مستشار البنك مظهر محمد صالح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن التحوطات الأمنية الروتينية المتخذة في البنك المركزي هي من حالت دون توقف العمل فيه لمدة طويلة من الزمن رغم حجم الدمار الذي خلفته عملية الهجوم سالفة الذكر.
يعني سلسلة يعني على حياة البنك المركزي، لذلك احنا عندنا يعني استعدادات طوارئ كثيرة لمواجهة هكذا حالات، بدليل انه الامور صارت بشكل طبيعي. مزاد العملة الاجنبية بعنا بحدود 100 مليون دولار، يعني مدفوعات مع المصارف استمرت، نظام المدفوعات يعمل، احنا عندنا البدائل اللي نسير بها العمل دون ان يتوقف، والحمد لله يعني مشت بسلام. يعني اقسام العمليات يعني عندنا نظام ما يسمى بالبكب يعني يشتغل، لكن يعني العمل المصرفي مشت بشكل طبيعي وما تأثر السوق ولا تأثر اي شيء.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول صحة الأنباء التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام عن تعرض وثائق مهمة وأساسية بعمل البنك إلى الاحتراق جراء الهجوم المذكور، علق صالح قائلا:
أو تخريب يعني طبعاً يعملية مهينة، لكن إحنا الوثائق الأساسية والنظام الحسابي إلى سياساتها الخاصة الحديثة العربية ما حد يعرفونها. طبعاً معاملات ورقية راحت، بس إحنا عندنا الأشياء الأساسية اللي تمثل قلب العمل المحاسبي المصرفي والحسابات المصرفية هي في أمان. يعني عندنا أعداد من الموظفين الفائضين، إحنا نحتاج إشياء أعداد يعني حقيقة عراقية، وليس مشكلة بالبنك المركزي، مشكلة كل الدولة العراقية. يعني فإذا مستثني أعداد من الموظفين غير مهمين ما أي شيء، هذا كادر فاعل ما في العمل المصرفي اللي هم محور العمليات، هم موجودين يعني اللي هم اللي احنا نسميهم الرياده المصرفيه هي تعمل يعني 24 ساعه تعمل.
إلى ذلك يشير الخبير الأمني توفيق الياسري أن السبب الأساس وراء اقتحام مبنى البنك المركزي بالطريقة التي جاء عليها هو التقصير الواضح في أداء القوة المكلفة بحمايته.
هناك إهمال وهناك تقصير، وإلا شلون دخله وشلون فاتح؟ يعني أي واحد يدخل زي العسكري ويحمل أي هوية مسموح له أن يدخل إلى أي مكان يوصل. الهدف اللي اختاره يعتبر حسب وعقل الدولة الاقتصادي والمالي، يعني هو كان مقصود هذا الاختيار الهدف هذا تحديدا. التوقيت بنفس الوقت كان اللي نفس هذا البرلماني وفي قلب بغداد.
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير أن الهجوم على البنك المركزي العراقي ترك أثرا سيئا على مجمل العملية الاقتصادية في البلاد.
بالتأكيد يربك الوضع السياسي والوضع الاقتصادي، يربك الوضع الاقتصادي بقلبه بالوقت الحاضر طالما البلد بحاجة إلى استقطاب المستثمرين والاستثمار داخل العراق. احنا كاقتصاديين ونلاحظ هذه المسألة المهمة من خلال علاقاتنا وتداولنا مع السادة المستثمرين الفترة الأخيرة. الشركات المستثمرة كان لها رغبة كبيرة وكبيرة جدا في القدوم والعمل داخل العراق. الآن العملية بعد عملية البنك المركزي أصبحت ثقة بين رجال الأعمال العراقيين وهؤلاء المستثمرين، ما أريد أقول معدومة 100% ولكن سيدها التصدع.
وفي الوقت الذي توقع فيه القصير استمرار استهداف كبريات المصارف لأهداف تتعلق حصرا بإرباك الوضع السياسي والأمني، أوضح أن إعلان البنك المركزي عودته إلى مزاولة عمله بصورة اعتيادية لن يغير كثيرا من الصورة التي رسمتها عملية الهجوم عليه.
يعني البنك المركزي مو فقط هو مصرف عادي سواء رجعت للحياة أو ما رجعت للحياة، يعني دخوله بهذه الطريقة يترك انطباعات كثيرة جدا لدى الآخرين فيما يتعلق حتى أمن الشركات أو أمن المال اللي راح يدخل العراق. يعني هذا مال، هذا يريد يجيب مال حتى يطلع وياه أرباح، تعرف أنت المال جبان، ما لم يكن اقتصاد متين وما لم يكن تنمية اقتصادية متينة بالتأكيد العملية السياسية والعملية الأمنية ما راح تتجه نحو الاستقرار.
لملف العراق الإخباري، محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أشكركم لاهتمامكم بموضوع رسالتي التي حول موضوع الكهرباء، لكن مع الأسف لم تذكروا طلبي واقتراحي بتدوين قضية الكهرباء دوليا أو مفاتحة الأمم المتحدة حول هذا الموضوع المهم والحيوي، وإهمال الدولة أو الحكومة وجعل أمر الكهرباء أمرا ثانويا لأنهم لم يحترقوا بالكهرباء ولم يروا أو يحسوا بمعاناة الناس التي تحترق في بيوتها ودوائرها وغير ذلك. فأرجو منكم التركيز رجاء، وأنتم محطة لها شعبية كافحة. أبو محمد، محافظة صلاح الدين.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
سيدتي سادتي، وقبل أن نواصل تقديم التقارير نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. القوى والأحزاب السياسية تصر على المشاركة في السلطة للتمتع بامتيازات، في حين أن الديمقراطية الحقيقية تشير إلى أهمية وجود معارضة قوية في البرلمان لتوجيه الحكومة وتصويبها خدمة للمواطن واحتياجاته. مراسل إذاعة العراق الحر الزميل عماد جاسم استطلع لنا آراء بعض السياسيين والمحللين حول هذا الموضوع، ووفانا بالتقرير التالي.
مع استمرار مساعي تشكيل الحكومة الجديدة ومحاولة الجميع الاشتراك فيها وفق مفهوم التوافقية، يبدو أن لا أحد من الكتل السياسية يرغب في لعب دور المعارضة البرلمانية، والتي يعد اتساع رقعتها داخل البرلمان من الظواهر الصحية لما تسهم به من تصحيح لمسار عمل البرلمان والحكومة على رأي السياسيين والمتابعين، الذين أوضح الكثير منهم أن ضعف الرقابة في البرلمان السابق كان نابع من غياب المعارضة البرلمانية. الدكتورة أزهار الشيخلي النائبة الجديدة عن تحالف العراقية حددت أنواع من المعارضة، منها المعارضة السلبية التي تكون خارج البرلمان ولا تتبع آليات الدستور والقانون، وهناك معارضة إيجابية تتكون من كتل أو أشخاص داخل البرلمان يمكن أن تقوم أو تتابع عمل الحكومة، وكذلك تصحيح مسار البرلمان الخاطئة إن وجدت.
المعارضة السلبية هي المعارضة غير المشرعة إذا جاز التعبير، اللي خارج إطار النظام السياسي. المعارضة الإيجابية اللي هي بالبرلمان، يعني أيضا كتل حصلت على مقاعد معينة في البرلمان لكن ما شاركت في تشكيل الحكومة، مثل حكومة الظل في بريطانيا. هذه هي المعارضة الإيجابية.
ممكن تصير في العراق الآن؟
والله أتمنى أن بعض الكتل ما تصر على المشاركة في الحكومة، وتحاول أن يكون ضمن هذه الحكومة المعارضة الإيجابية اللي يحسن من إداء الحكومة، يعني يكون هو الحد الفاصل بين محاباة البرلمان لأعضاء أو اللي اختارهم من الوزراء. والله عدا التصريح الأخير يمكن سليم عبد الله تصرح بأنه بالإمكان أن يكون معارضة إيجابية، عدا هذا ماكو أي بادرة من الكتل السياسية أن تكون ضمن المعارضة.
فيما استبعد الشيخ عدنان الشحماني النائب الجديد عن ائتلاف دولة القانون، استبعد أن تتجه القوى السياسية إلى تشكيل معارضة داخل البرلمان لرغبة تلك القوى المشاركة في الحكومة، ولأن ثقافة العراقيين عموما لا تعي أهمية المعارضة الفاعلة في السياسة.
أنا لا أعتقد سوف تشكل معارضة، لأن ثقافة القوى السياسية ثقافة الشعب العراقي ثقافة حكومة، ولذلك سوف يسعى الجميع للمشاركة في الحكومة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى القوى السياسية الأخرى التي تدعو إلى المشاركة الحقيقية خوفا من أن تكون هنالك معارضة سلبية تعارض أو تعرقل العمل، فلذلك مجموعة عوامل هذه تؤكد على أنه سوف لن تكون هنالك معارضة، وإنما سوف تكون حكومة مشاركة فعلا.
الكثير من اعترض على أداء البرلمان السابق وعدم لعب دور الرقابة الحقيقي بسبب عدم وجود معارضة.
ثقافة الشعب العراقي إلى هذه اللحظة لا تؤيد المعارضين، وإنما تؤيد الحكومة، فتربى عليها شعب من سنوات طويلة يعتقد كل آماله وكل حاجاته وتنجزها الحكومة.
أما الكاتب السياسي الدكتور نبيل ياسين فقد أوضح أن المساومات السياسية ستجبر غالبية القوى الفائزة على الاشتراك في الحكومة، وبالتالي سيكون دور المعارضة ضعيف. هذا لا يعني حسب رأيه أن تكون هناك تيارات لكنها محدودة تتجه لتشكيل المعارضة داخل البرلمان.
أخشى أن لا يقدم أحد من الأحزاب على تشكيل معارضة برلمانية، خاصة وأن التحالفات تقتضي أن يكون هناك عدد يتجاوز 163 لتشكيل الحكومة. هذا يعني أن المساومات ستجبر غالبية الكتل الفائزة على الاشتراك في الحكومة، وبالتالي سيكون دور المعارضة ضعيف. هذا لا يعني أن لا تكون هناك تيارات، ولكن ربما تكون محدودة تختلف رؤيتها ومصالحها. ربما تكون لديها رغبة في لعب دور المعارضة إذا شعرت أنها لم تحصل على مطالبها العديدة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، في الإطار ذاته أي تعزيز دور السلطات التشريعية ودورها الرقابي، لجأ مجلس محافظة ديالى إلى فرض عقوبات على أعضائه ممن يصرون على التغيب عن عملهم. عن هذا الإجراء يحدثنا مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة سامي عياش.
بحضور أغلب الأعضاء صوت مجلس محافظة ديالى على قرار يقضي بفرض غرامات مالية على الأعضاء المتغيبين عن جلسات المجلس، كما بين لإذاعتنا أمين سر المجلس فخر العبيدي.
أجمع جميع أعضاء المجلس على أنه الأخوة الذين تتكرر غياباتهم سوف يجرى لهم بالبداية تنبيه، ومن ثم إذا تكرر بعد التنبيه هذه الغيابات سوف تكون هناك غرامة مالية قدرها 100,000 دينار عن تلك الجلسة التي يقيمها بعد تكرار الغياب. نبه رئيس المجلس بالتأخير عن كل جلسة أن لا يكون أكثر من ربع ساعة.
الجلسة التي شهدت مناقشة لنشاطات لجان المجلس ومدى فعالية هذه اللجان، مسؤولة لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى إيمان عبد الوهاب أوضحت أن هناك تلكؤ وتغيب متكرر من قبل الكثير من الأعضاء، وهذا ما انعكس سلبا في الواقع الخدمي والرقابي في ديالى.
بالنسبة لفرض الغرامات، هي جاءت فكرة من بعض الأعضاء إلى السيد رئيس المجلس، وهي فكرة جيدة لأنه هناك تلكؤ من الأعضاء، هناك تلكؤ فظيع من الأعضاء. لا نعرف الأسباب، هل هي تعطيل أعمال المواطن في ديالى، هل هي أسباب سياسية لأجل أن تبقى ديالى معطلة، لا يوجد فيها عمل، لا يوجد فيها إنجاز، لا يوجد فيها تطور. عضو مجلس محافظة يتغيب عن الجلسة أو يتغيب عن الحضور أصلا إلى المجلس، بصراحة هو استخفاف وعدم دراية، عدم معي. أتأسف لهذا الكلام ولكن هذه الحقيقة.
اليوم وبعد مرور أكثر من عام على انتخاب أعضاء مجلس محافظة ديالى، إلا أن المواطن على ما يبدو لديه خيبة أمل من عدم تحقق الوعود الانتخابية. المواطن سلمان عبد الله تحدث قائلا:
حقيقة احنا عندنا خيبة أمل، يعني عضو من أعضاء مجلس المحافظة الشعب اختاره وخليناه بهذا المنصب، وتاليها يتغيب عن جلسات المجلس. يعني وين الأمانة وين الوعود اللي قطعوها على أنفسهم ووعدوا بها الناس؟ وإذا تريد ترجع على رواتبهم واستحقاقاتهم وامتيازاتهم هم مو قليلة، فالمفروض يكون حريص على أداء الواجب وعلى الحضور لجلسات المجلس. احنا نريد منهم دور رقابي ودور حقيقي.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
مستمعي الكرام، البصرة نشطة في مجال المشاركات الإقليمية والدولية الرياضية، وهي تستعد العين لواحدة أخرى من تلك المشاركات التي يحدثنا عنها زميل عبد الكريم العامري.
يشارك منتخب نادي نفط الجنوب في بطولة قطر الدولية بالبليارد والسنوكر، والتي ستقام في أواخر الشهر الجاري بخمسة لاعبين. وعن المشاركة تحدث رئيس الوفد المشارك أمين سر نادي نفط الجنوب الكابتن عبد الرضا غريب، مؤكدا أن البطولة ستقام للفترة من 27 حتى 30 من حزيران الجاري، وأن جميع الاستعدادات قد اكتملت من أجل الحصول على نتائج جيدة في البطولة.
بدعوة من اللجنة المنظمة للبطولة الدولية لكأس قطر بالبليارد والسنوكر ناين بول، وجهت الدعوة إلى نادينا نادي نفط الجنوب الرياضي بعد أن شارك في العام الماضي وأبدى مستويات فنية عالية وانضباط عالي بشهادة جميع المعنيين في البطولة. لذلك وجهت الدعوة إلينا هذا العام للحضور والمشاركة في بطولة هذا العام. سيغادر الوفد برئاستي وعضوية اللاعبين إيهاب حسن صيف وحسين جعفر هادي وأحمد حسن هادي وحسين عبد الرضا غريب وحيدر عبد سبتي، بعد أن تم تأمين كافة مستلزمات المشاركة.
وفي أحاديث متفرقة لإذاعة العراق الحر، أكد عدد من اللاعبين المشاركين في البطولة استعداداتهم منوهين أنهم تجاوزوا الكثير من أخفاقات المشاركة السابقة.
أحمد حسن هادي لاعب نادي نفط الجنوب، شاركت بطولة آسيا مرتين وبطولات العرب 4 مرات، حرزنا بطولة العرب وآخر بطولة بسوريا حرزنا مركز ثالث، قبل بطولة سنوكر مصر هم حرزنا مركز ثالث، شاركنا بطولة العالم عام 2009 صعدنا أدوار التأهيلية، بس يعني بعد ما حققنا مركز، إن شاء الله بهاي البطولة نحقق مركز.
حيدر عبد السبتي لاعب نادي نفط الجنوب ولاعب منتخب وطني، إحنا إن شاء الله نشارك بهاي البطولة بطولة العالم للبليارد، إن شاء الله نحقق مركز جيد. اللي إحنا العام رحنا وشاركنا ذيك البطولة ما حققنا مركز بالدوحة قطر، إن شاء الله هالمرة مستعدين. بطولة العالم دائما تصير مفتوحة، يعني ما معروفة، أما 48 دولة دخلنا، إحنا صارنا شهر يعني عندنا معسكر هنا، معسكر تدريبي.
نعم، اللاعب حسين عبد الرضا غريب لاعب نادي نفط الجنوب ومنتخب الوطني، شاركت في بطولة العراق التي قامت في بغداد وأحرزنا المركز الثاني للأندية، وشاركت في بطولة البصرة وأحرزنا المركز الثالث. في المصر، وأدنى البطولة إن شاء الله في الدوحة.
علي صبري هاشم لاعب منتخب وطني، عندي مشاركة واي خارجية، بطولة العرب السعودية، بطولة العرب بعمان، 2007 بالسعودية، 2005 بالأردن، و2009 بسوريا. نتائج ثلاثة ثالث، سوريا والأردن والسعودية. احنا نروح لعبة فردية، كل ما يلعب الواحد.
يذكر أن لنادي نفط الجنوب مشاركات دولية عديدة، فضلا عن مشاركة فريقه ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم، ومشاركة منتخب التايكواندو لنفس النادي في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في كوريا الجنوبية، وحصل المنتخب على وسام ذهبي وآخر فضي في البطولة المذكورة. عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيدتي سادتي، نبقى في الشأن الرياضي، لكن ننتقل هذه المرة إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث يجري رياضيون عراقيون تدريبات لبطولة عربية تحدثنا عنها مراسلتنا فائقة سرحان.
أنهى المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم للصم حامل لقب بطولة العرب للعام 2005 استعداده للمشاركة في بطولة العرب التي ستنطلق منافساتها نهاية الأسبوع الجاري في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 7 منتخبات عربية، حيث أقام معسكرين تدريبيين خاض خلالهما عددا من المباريات التجريبية مع فرق عراقية وأردنية فاز فيها جميعا. مدرب المنتخب الكابتن خلف حبش تحدث لإذاعة العراق الحر عن استعدادات المنتخب وأبرز المشاكل التي واجهته خلال معسكره التدريبي في عمان.
والله استعداداتنا، احنا بدايه بدينا دخلنا في معسكر في داخل العراق في شمالنا الحبيب، استمر تقريبا لمده 18 يوم. كان المعسكر حقيقه يعني استفادنا من استفاده كبيره، يعني تخللت بعض المباريات التجريبيه مع الفرق الكردستانيه اللي تلعب ضمن دوري الدرجه الاولى، طبعا لعبنا 5 مباريات مع فرق درجه اولى اصحاء ضمن فرق كردستان، وقدر فريقنا يحقق يعني نتائج طيبه معهم رغم يعني تعرفين الفرق بين الأصحاء وبين يعني المعوقين تقريبا نقول، يعني الحمد لله قدرنا بهذا المعسكر يعني نرتقي بالفريق إلى مستوى يعني مستويات عالية، قدرنا نطور مهاراتهم الفنية والبدنية. وبعد ما انتهى معسكرنا مباشرة بعد يومين ثلاث مرينا في التدريب وحدتين تدريبية في بغداد ولعب مباراة أيضا تجريبية، وثم جينا إلى الأردن إلى دخول معسكر خارجي. المعسكر الخارجي استمر يمكن 15 يوم. الحمد لله قدرنا بهذا المعسكر وتعايش احنا في هذا المعسكر اللي استفادينا من عدة بالأرضية الملعب اللي احنا حقيقة تفاجأنا، يعني كانت البداية كانت الأرضية على أساس تكون على العشب السير الطبيعي، يعني بعد ما وصلنا قالوا لا على السير الصناعي. حقيقة البداية صار عندنا ارباك، يعني حقيقة سبب شنو تعرفين تجهيزات رياضية، احنا موزعين للاعبين تجهيزات رياضية اللي تليق يعني تقدر تلعب بها بالسير الطبيعي المتلائم. بعدين صار عندنا ارباك، يعني رفعنا الاتحاد قلنا لهم هذه يعني التجهيزات متلائم بهذا الملعب. الحمد لله الأخوان قدروا يداركون الموقف، اشترينا منها تجهيزات الأردن اللي تلائم مع السيل الاصطناعي.
من جهته شكى رئيس الاتحاد العراقي لألعاب الصم رئيس الوفد المشارك بالبطولة حيدر الشافي، شكى من النقص الكبير في البنية التحتية لتأسيس المنتخب حاله كحال باقي الفرق، مبينا أنه على الرغم من توفر الدعم المادي إلا أن الدعم اللوجستي تبقى له أهميته.
الاتحاد العراقي المركزي للألعاب الصم هو أحد الاتحادات المنضوية تحت إشراف اللجنة البارالمبية. أنا أحب أن أشكر اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية على دعم المتواصل للاتحاد الصم وباستمرار، وكذلك كافة العاملين في الاتحاد. أبرز المعوقات هو البنى التحتية، كل العراقيين حاليا الأسوياء والمعوقين بيعانون من مسألة البنى التحتية، يعني الملاعب، الأمور، المسابح، القاعات الرياضية، الأجهزة الرياضية، الأمور الباقية. أهم شيء البنى التحتية ما موجودة عندنا في العراق حاليا، الأمور المادية متوفرة لكن البنية التحتية ما متوفرة عكس البلدان الباقية، يعني مثل مصر والأردن وباقي البلدان في بنية تحتية لكن دعمهم مو مثل دعم العراق ماديا. فنتمنى إن شاء الله أيضا من خلال هذا المنبر الجميل أنه تكون صوت يوصل لكل المسؤولين أن يعتنون إن شاء الله بالبنية التحتية حتى نقدر نوصل للأهداف الموسومة إن شاء الله بالرياضة بصورة عامة بالعراق ورياضة المعوقين ورياضة الصم لكم بصورة خاصة.
فائقة سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، وقبل الاستماع إلى حلقة من برنامج نوافذ أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
أجر بلادك من
سيداتي سادتي، حان الآن موعدكم مع حلقة من برنامج نوافذ للزميلة فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال.
عودة من جديد بيتر إلى عادات الزواج الغريبة في العالم، ووصلتنا رسائل تطلب المزيد من هذه الغرائب، واليوم راح نعرض لعادات الخطوبة في مقاطعة التبت التي لها طقوس غريبة في الزواج والخطبة. فعند اختيار الزوج للزوجة يقوم بعض أقارب العروس بوضعها فوق أعلى شجرة، ويقيمون جميعا تحت الشجرة مسلحين بالعصي. فإذا رغب أحد الأشخاص في اختيار هذه الفتاة عليه أن يحاول الوصول إليها، والأهل يحاولون أن يمنعوا بضربه بالعصي. فإذا صعد الشجرة وأمسك يديها عليه أن يحملها ويفر بها، وهم يضربونه حتى يغادر المكان، ويكون بذلك قد ظفر بالفتاة وحاز على ثقة أهلها. ها بيتر، شنو رأيك بهيك خطوبة؟
يعني عصيبة طبعا.
طبعا عصيبة لأنها بالعصي.
حلو المحبوب من يلعب الجاضي.
رسائل المستمع المجهولة ما زالت تصلنا باستمرار، وكانت التوعية الصحية من أبرز اهتماماتها، ونحن نشكرها ونحييها على هذا الاهتمام، ولكن يبدو أن لها اهتمامات أخرى كما تذكر في رسالتها كاقتناص أقوال المشاهير، فتقول: قد يغني جمال المرأة عن ذكائها، ولكنه لا يغني أبدا عن قلبها. قالها الكاتب الفرنسي أونوري دو بالزاك.
أيضا قال بالزاك: إذا عدمت المرأة جمال الأسنان ضحكت بعينيها. ولامارتين قال أيضا عن المرأة: تستطيع المرأة أن تزيل معالم العبقرية عند زوجها أو تساعده على إظهارها.
حبيبتي وين انت هسه، يا مكان يا مدينة، يا ترى فرحانة انت ولا مهموم وحزينة؟ حبيبتي وين انت هسه، يا مكان يا مدينة.
كان سؤال البرنامج مفتوحا لجميع مستمعينا مثلما أشرت إلى ذلك سابقا، ويتعلق بأشهر منطقة أثرية في مدينتكم أعزائي أو محافظتكم مع الحديث عنها. والطريف في الأمر، وصلتنا رسالة من المستمع جاسم قاسم من مدينة الصدر، وإحنا سبق أن التقينا بالمدرس جاسم في إحدى حلقات البرنامج وتحدث فيها عن مشاكل تدريس اللغة الإنجليزية. ويقول جاسم في رسالته الجديدة عن مدينة الصدر إنها أقدم مدينة أثرية في العالم. تدرون ليش؟ لأن ما بها أي خدمات، لا ماء، لا كهرباء، وشوارع مفلشة. طبعا مثل ما يقول جاسم، شكرا لمساهمتك يا جاسم.
وأيضا فريال، أنت بهذه المناسبة التقيت مع المستمع حميد دخيل من محافظة المثنى، الذي بعث لنا برسالة يقول عن مدينة السماوة إنها أتعس مدينة في العراق من ناحية رداءة الخدمات. فلنستمع إلى هذا اللقاء.
أهلا وسهلا سيد حميد.
اهلا وسهلا بك يا اخي. والله انا افتخر بقناتكم جدا والله, يعني هي توقع مثل ما يقولون احنا عندنا بالعامة على الجرح.
نعم
الشكوى والله ما لها حل, يعني خاصة خدمات وهي من ناحية الشوارع.
نعم
انا طبعا اشتغل سائق تاكسي, والله تبهذلنا قاعد نشتغل يعني للحي الصناعي وشغلة البانزي.
يعني تتحدث عن سوء الخدمات في مدينة السماوة؟
ما اتوقع محافظة او دولة تعاني مثل ما تعانيها محافظة السماوة خاصة بالشوارع.
طيب الدوائر البلدية يعني عادة هي تكون مسؤولة عن تمليط الشوارع, عن مد المجاري, يعني كل هذه الأمور. يعني هل هناك مثلا وصلت شكاوى إلى دائرة البلدية, إلى المحافظة, أعضاء مجلس المحافظة؟
يعني هم ما يشوفون يومية الحفر والغبار, والله ما قاعد يتحرك أي مسؤول, يعني سياراتهم سيارات الدولة يمشون بها سرعة, ما خايفين مثل ما يخافون على سيارتي تطلع سيارة الدولة. يا أخي أنت عندك سائق جرايدر يومية, حتى ناس ما لازم يطلع إنه تبليط, خليه يطلع جرايدر وتنكر ماي من الشط, يعني ماي مالح, خليه يرشون الشوارع الغبار, الناس انتهت.
طيب أنتوا يعني حاليا بعد الصيف ما إجا, هسا حاليا بعد الصيف ما إجا, ما بدت العواصف الترابية, ولكن يعني هسا حاليا شهر شباط بعد ما انتهى, وأنت دا تذكر أنه هناك يعني ترابي الصاعد والحفر, يعني هل هذه الحفر بسبب كانوا موظفين بالبلدية أو عمال البلدية في طريقهم إلى حفر مجاري أو حفر وبعدين تركوها, أو هي حفر قديمة؟
حفروا الشوارع وتركوها, صار هسه 4 أشهر هاي الشوارع متروكة, يعني حتى لو عندهم خطة مستقبلية انهم يبلطون, يا اخي طلعونا جرايدر كل اسبوع, طلعونا بالاسبوع طلعونا جرايدر مرة واحدة خليه يقص الشارع.
طيب شكرا جزيلا لك سيد حميد دخيل من محافظة المثنى.
شكرا لكم, الله يخليك, مع السلامة.
مع السلامة.
يا ابوني علينا سنين تعذبت محتار بينا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من المواضيع التي طرحها البرنامج للنقاش قضية العنف الأسري تجاه الفتيات, وهذه المرة من قبل الأمهات, وطرحته المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر سميرة الربيعي من البصرة. ومعنا اليوم المستمع الشاعرة بحر الحزن من المثنى في لقاء تؤكد فيه هذه الممارسات, خاصة قضية التشكيك بالفتاة ومنعها من الخروج من البيت بحجة نظرة المجتمع وما تسببه من تقولات تصل أحيانا إلى الطعن بأخلاق الفتاة.
مستمعينا الكرام, ضيفتنا تحمل فد اسم غريب, هي بحر الحزن. أهلا بيك يا ست بحر.
حبيبتي أنت, أهلا وسهلا بيك, وأهلا إذاعتكم الحلوة إذاعة العراق الحر, وأني طريقتكم, والشرف أن اليوم أكون ضيفة وياكم.
توقفت عند هذه التسمية, لماذا اخترتي هذه التسمية إلك, ونقدر نعرف اسمك الحقيقي؟
طبعا بالبداية هذا الاسم كوني أنا كنت يعني خارج العراق, أو أحب البحر كلش هواية, جيت للعراق أيضا في البحر شوية حزين, ظروف القاسية, هذا الحزن من واقع الحال يعني.
نعم.
عندي بداخلي.
تكتبين شعر أو خواطر؟
طبعا أنا شاعرة, كل أصدقائي يعرفوني.
نعم.
طبعا أكيد أنا شاعرة وأحب الشعر الشعبي.
يا عيني. طيب نعرف اسمك لو يبقى يعني هذا الاسم مجهول؟
إن شاء الله يجي وقت المناسب. نعم. إن شاء الله عيد ميلادي يوم بشهر 10 وإن شاء الله راح أقول لكم اسمي الحقيقي.
طيب هناك موضوع يعني سبق أن طرحناه في البرنامج، موضوع العنف الأسري خاصة من ذكور العائلة اللي هم الأب الأخ الزوج، وأحدى المستمعات وهي من البصرة سميرة الربعي طرحت أيضا موضوع آخر جدير بالاهتمام، هو موضوع أيضا الأم في بعض الأحيان تمارس أيضا العنف، ربما مو عنف جسدي وإنما عنف لفظي، عنف في الأوامر. هل متابعة هذه المواضيع من خلال قراءتك، من خلال أقرباء أصدقاء؟
أكيد أكيد يعني أكيد أنا شعر ودائما أكتب على هاي الحالات، بس هي المرات الأم القاسية أكيد هاي حالة نفسية من زوجها أو خوف من الزوج أو ضغوطات نفسية قاسية جدا.
نعم، ممارسة الأم للعنف اللفظي أو العنف الجسدي ضد البنت هي نوع من الإسقاطات مثل ما ذكرتي أنه ما تعاني هي من عنف من جانب الزوج وقبلها الأب. نعم، أعطينا مثل على هذا.
صديقتي أصلا موبايل أبسط يعني هاي الشيء هذا سهل، ما عندها موبايل طلع ما يخلوها تطلع، رغم هي إنسانة مؤدبة وإنسانة خلوقة ومثقفة، لكن مرات تقول له بحر أنا مختنقة يعني أنا أريد انتحر أريد كذا، ليش من الأم؟ الأم تقول ما من حقها البنت أن تطلع وكذا، إحنا عاداتنا وتقاليدنا. الإنسانة إذا انضغط عليها راح تسوي بالعكس شغلات أقوى، يعني كل إنسانة محصورة مثل المسجونة راح تنتقل من نفسها أكثر وأكثر. عن أنا أحب الغناء يعني ضاي فرصة يعني كلش حلوة، حتى بكمانة كلش يعني صوت عندي بالغناء.
يا ريت يا ريت نسمع منك يا بحر، بدل ما إحنا بنهدي لك أغنية فاهدينا وللمستمعين طبعا.
والله راح أهديكم.
نعم تفضلي.
أهدي كل المستمعين اللي أنا حب أحسان العطار، راح أسمعكم احنا عندك يا حبيب من تجافي وانا يلغى وانا حلفت لك وانا بالحب اقسمت لك تخفى لا اواك ايش غير قلت علي يصير بجلاي انسى ميا مو انا وانت اثنين كن نسي الورده ونضعفها نسي الورده وما عايشه ادري تلقى حبيب او تنسى ودي ودري تطويم الليالي وظل وحدي وحتى لو عشرت غير تبقى انت الغالي وقوى بقى ذاك انا وحبه مشاحر وعين على دربك لما انتي تكرمك وعاك
نعم بحر صوتك جميل جدا طبعا، بودي يعني أنه المستمعين يسمعوك بهذا الوضوح، ولكن يعني من خلال التليفون ما يكون جدا صوت بهذا العمق اللي أنا حسيته حاليا، وأتمنى أن تبعثين تسجيل إذا قدرتي يعني إذا توفرت لك الفرصة ونقدمه ونقول هذا بحر الحزن، ولكن بعد أن يتغير بحر الحزن إلى بحر الفرح
إن شاء الله. إن شاء الله يا رب الفرح لكم طبعا. والله فرحتوني خير بهذا الاتصال، والله العظيم كده حب ذاعتكم كل المستمعين كل المخرجين وكل
المقدمين
واشتفت بينا كل سنات طيبين لكم. احنا عندك يا حبيب من تجافي وانا يلغى وانا حلفت لك وانا بالحب اقسمت لك
غير شخص ما اواك اسهل عندك يا حبيب سهل عندك يا حبيب.
حتى نلتقي من جديد، هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج بيتر كوبالك، وأكونوا معنا دائما.
اثنين كن موانا وانت، اثنين كن مثل وردة ونبع صافي، مثل وردة وماي صافي.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.